الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي الترهيب من مساوئ الأخلاق حديث ابن عمر اتفق عليه وحديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم وفيه الترهيب من الظلم. والظلم هو التعدي إما على النفس أو على المال أو على الأرض، وعلى الظلم هو صرف ما لله لغيره، وهذا هو الشرك، ظلم في جانب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك وظلم في جانب النفس وهي عدم إعطائها حقوقها مما قد يؤثر عليها في الدنيا والآخرة. وظلم في الأرض في أعراض الناس، وظلم في المال في أخذ حقوقهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الظلم ظلمات، والظلمات هي ضد النور، الظلم ضد النور سواء في الدنيا والآخرة. لا يكون له نور يهتدي به بسبب ظلمه. لذلك يقول سبحانه وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فالظلم ظلمات، يكون له نور في الدنيا ويكون له نور في الآخرة يصل به إلى الجنة، لكن ظلمه هو الذي يزيل عنه ذلك النور. والظلم محرم، ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كذلك أكل أموال اليتامى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. كذلك الأعراض واتكها والكلام فيها كذلك على أخذ حقوق الناس كل ذلك حذر منه الشارع وبين أنه ظلمات. قال وفي حديث جابر قال واتقوا الشح وغاير بعضهم بين البخل وبين الشح والكل قريب من بعض وهو أن يشح بماله لا يصرفه في حقوقه وفي طرقه كمنعه للزكاة وكذلك منع أداء ما عليه من الواجب تكثيرا لماله شحا به وبخلا ولا ينفق على من أوجب الله سبحانه وتعالى عليه النفقة. ولو علم أن ذلك المال يجمعه لغيره وسينتقل لحرص على أن يؤدي فيه حقوقه. وجمع المال من حله ومن عدم حله وتخزينه هلكة هلكة في جسمه وهلكة في دينه لأنه يشغله عن أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه مساوئ الأخلاق. نعم والله أعلم.
قال رحمه الله وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن.
أورد رحمه الله تعالى حديث محمود بن اللبيد رضي الله عنه في بيان خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه. خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطاب لأمته. أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ولهذا هذا الصحابة وطفقوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هو الرياء. هذه هي قاصمة الضار. يفعل العبادة لكنها ليست خالصة مشوبة. إما أن تكون كلها للمخلوق وليس للخالق بها شيء وإما أن يكون جزء منها للخالق وجزء منها للمخلوق. فإن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فليس في ذلك العبادة خير كالصلاة. إذا صلى ركعتين وكانت خالصة ثم دخل عليه الناس فقام يحصنها لهؤلاء فهذا ينبني أولها على آخرها. والتي لا ينبني أولها على آخرها تكون مجزأة مثل الزكاة مثلا. الزكاة إذا كان معه زكاة ثم أخرج جزءا منها خالصا ثم الجزء الآخر حصل فيه رياء هذه لا ينبني أولها على آخرها. ما كان خالصا فهو لله وما كان لي فليس لله فيه شيء. ولهذا جاء في الحفيظ القدسي ايضا من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته شركه. العمل لا بد ان يكون خالصا لله سبحانه وتعالى موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بيان تجريد الاخلاص وتجريد المتابعة. هكذا ينبغي في كل الأعمال، وينبغي أن يكون العمل خالصا موافقا. الله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عبد الله بن عمرو في بيان علامات المنافق. آية المنافق يعني علامته، وهو ما يظهر خلاف ما يبطن، إظهاره خلاف ما يبطن. ولهذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قبله ظاهرا وباطنا، ومن رده ظاهرا وباطنا. ومن قبله ظاهرا ورده باطنا. وقد عرض الله سبحانه وتعالى هؤلاء في أول سورة البقرة صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين. الله سبحانه وتعالى بين حالهم وكشف عوارهم هؤلاء. قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله نشهد إن المنافقين لكاذبون. وهناك هذا هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة، وهناك نفاق عملي وأمره خطير. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم علامات، قال: آية المنافق ثلاث، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، كما في حديث عبد الله بن عمرو، وإذا اؤتمن خان. فهذه الخصال عملية، وهذا الدين حث على الوفاء بالعهود والعقود وأداء الأمانة، وأن يكون صادقا في مخاصمته، ولا يكون كاذبا. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من اليمين الكاذبة عند المخاصمة. وحتى على أداء الأمانة وعلى الوفاء بالعقود والعهود وعلى أداء الأمانة، وأن يكون صادقا. وإذا خالف ذلك فهو يظهر خلاف ما يبطن،
فهذه علامات النفاق العملي، وصاحبه على خطر. وحذر الشارع من ذلك، والله أعلم. قال إيش البسام فيه إذا خاصم؟ أنه أتى في باب الطرق أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا.
ذكر معنى الفجور.
ما ذكر معنى الفجور عن الكذب. نعم يكفي بركة. خاصم يعني في المقاضاة، يخاصم إما بحق ولا يخاصم كاذبا في المقاضاة والمحاكمة. نعم. لا علاقة المخاصمة هي يمين، تخاصم يعني تحلف، تعلم على حقوق الناس. الله أعلم. كيف؟ المحامي هذه هي من أبجر الفجور، إما أن يكون المحامي صادقا خالصا يريد الحق وإلا فلا يعمل. أما المحاماة اليوم يعني البعض يراها شطارة، وهذه ليست بشطارة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما فيه في معجم الطبراني على ما أذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه حضرمي وكندي يتنازعون في أرض، قال للحضرمي البينة، فلم يجد البينة، فقال للكندي اليمين، فقال الحضرمي للرسول صلى الله عليه وسلم من مكنته من اليمين ورب الكعبة ليأخذ أرضي. فقال صلى الله عليه وسلم من حلب يمينا ليقتطع به مال امرئ مسلم او قال اوجب له النار او قال لا يدخل الجنه. نعم. وقال ايضا من اقتطع شبر من ارضين طوقه الله سبع اراضين. نعم.